بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد مضى معنا الكلام في مقدمة هذه السورة، وعرفنا أنها من السور المكية، وقد نزلت دفعة واحدة لأنها جاءت على سبيل المحاجة للمشركين وتزييف ما هم عليه من المنكر والباطل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذه السورة المباركة قد افتتحت بالحمد كما افتتحت سور أربع سواها: سورة الفاتحة وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. وكلمة الحمد لله هذه تفيد استحقاق الله جل جلاله الحمد وحده دون غيره، فهو المحمود سبحانه وتعالى دون سواه، لا يستحق الشكر والحمد أحد سواه. وهذه الكلمة، كلمة الحمد لله، ما ينبغي أن تفارق لسان عبد الله المؤمن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل إذا أصابته نعمة وإذا أصابه بلاء. إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الله تعالى يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يحمد الله إذا ثار من فراشه فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان يحمد الله إذا فرغ من طعامه: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. بل حمد ربه بعدما أصابه الذي أصابه يوم أحد، بعدما شج في وجهه وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه صلوات الله وسلامه عليه، قال لأصحابه: اصطفوا لأثني على ربي، فقال: اللهم لك الحمد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، إلى آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه. افتتح ربنا هذه السورة المباركة بهذه الكلمة المباركة: الحمد لله. ثم وصف نفسه جل جلاله بصفات الكمال والجلال، وأولها الذي خلق السماوات والأرض. السماوات والأرض آيتان من آيات الله عز وجل لفت أنظارنا إليها في كثير من آي القرآن. قول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ويقول سبحانه: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ويقول سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ويقول سبحانه في آية أخرى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، إلى غير ذلك من الآيات. فهو سبحانه خلق السماوات والأرض، أوجدهما على غير مثال سابق، كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، بديع، أوجدهما على غير مثال سابق. والنتيجة التي ينبغي أن يفضي إليها كل عاقل أن الذي خلق هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد معه غيره، لا يعبد معه غيره. ولذلك أول نداء في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربكم؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. لما جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ إما، وهذا مضطرد أيها الإخوان في سائر سور القرآن، السماوات تذكر مجموعة والأرض مفردة، إما لأن المقصود بالأرض السفل والتحت وهو لا يجمع، وإما لأن الأرض بالنسبة إلى السماوات كحلقة ألقيت في فلاة. الأرضون بالنسبة للسماوات صغير حجمها، يسير شأنها، ولذلك تفرد والسماوات تجمع. وقال بعض أهل التفسير أفرد الأرض لأنها عالم واحد، وجمع السماوات لأنها عوالم. وقد دل القرآن على أن الأراضين كالسماوات في من حيث العدد. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المثلية مثلية عدد في حديث سعيد بن زيد بن عمرو في الصحيحين: من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بلدا قال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل بمعنى أحدث وأنشأ، لأنها تعدت إلى مفعول واحد. أما إذا تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى صير، كما في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجعل الظلمات والنور، الله عز وجل جمع الظلمات وأفرد النور. والظلمات جمع ظلمة. الجمع أيها الإخوان إما باعتبار الخفة على اللسان، لأن الظلمات أخف على اللسان من الظلمة، والنور أخف على اللسان من أنوار. وإما أن يكون المراد والعلم عند الله تعالى في جمع الظلمات أن الظلمات طرق كثيرة وليس للنور إلا طريق واحد، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أو أن الله عز وجل جمع الظلمات وأفرد النور باعتبار الشرف، باعتبار الشرف، مثل ما جمع الشمائل وأفرد اليمين. عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقدم الظلمات على النور باعتبار السبق، فالإنسان كان في ظلمة ثم خرج إلى النور، كما قال ربنا سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا. الذين كفروا مراد به كل من كفر بإثبات إله غير الله، إما بأن ينسب إليه خلقا كالمنوية الذين يعتقدون في خالق غير الله، وإما بإثبات معبود غيره كمشرك العرب الذين كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلق وحده، الأصنام ما خلقت لكنهم كانوا يعبدونها ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العدل التسوية، ومنه قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما، ومنه تقول العرب عادلت البعير، عادلت البعير أي إذا جعلت جانبيه مستويين في الحمل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هو الذي خلقكم من طين. الله عز وجل ينبه هؤلاء المشركين إلى ابتداء خلقتهم وأول تكوينهم من أجل أن يتعرفوا على ربهم. وخلق الإنسان من طين قد دلت عليه آيات من القرآن كقول ربنا الرحمن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وكقوله سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وكقوله سبحانه على لسان إبليس في حق آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو الذي خلقكم من طين، التفات من الغيبة إلى الخطاب. الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا خطاب عن غائب، وهنا خطاب للكفار مباشرة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، الأجل هنا مراد به الموت، مراد به الموت. وكلمة قضى أيها الإخوان تجيء في القرآن بمعنى الكتابة، وتجيء في القرآن بمعنى الفصل والحكم، وتجيء في القرآن بمعنى الأمر والإلزام، وتجيء في القرآن بمعنى الوفاء والإتمام. يعني مثلا لو قرأت قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وأمر جل جلاله. ولو قرأت قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، قضى بمعنى كتب وقدر. طيب ها هنا يقول الله عز وجل ثم قضى أجلا، قضى ها هنا بمعنى أوفى أجل كل مخلوق كقوله سبحانه فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته، فلما قضينا عليه الموت أي وفينا أجله، تمت أيامه وانقضت ساعاته وفارقت روحه جسده. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، المراد به أجل الموت، وأجل مسمى عنده مراد به القيامة. انتبهتم أيها الناس؟ قضى أجلا، الأجل الأول هنا مقصود به الموت، وأجل مسمى عنده مقصود به القيامة. طيب السؤال أيها الإخوان، أليس موتي وموتك أجلا مسمى عنده؟ ها؟ فلما خص الثاني بقوله مسمى عنده؟ الجواب أيها الإخوان أن الأجل الأول وهو الموت لا أحد يعرفه إلا بعد وقوعه. يعني الآن أنا أعرف أني ولدت في يوم كذا من شهر كذا سنة كذا، لكن متى أموت لا أنا ولا أنت، ما في أحد يعرف. لكن بعد الموت سيقال مات فلان في يوم كذا من شهر كذا سنة كذا. أما القيامة أيها الإخوان هل يعرفها أحد الآن أو غدا أو بعد غد أو في أي وقت؟ لا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إن الله عنده علم الساعة، اختص نفسه. ولذلك لما سأل جبريل النبي الأمين عليهما السلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلم وقت وقوعها إلا الله عز وجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. ولذلك الأجل المسمى هذا إذا جاء الناس يخرجون من قبورهم، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار، ما يعرفون كم الوقت الذي قضوه منذ أن قبضت أرواحهم إلى أن قامت قيامتهم. يقول الله عز وجل ثم أنتم تمترون، يا مشركون يا معاندون، بعد هذه الأدلة كلها أنتم تمترون، أنتم في مرية في شك، تعاندون محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أنكم مقرون بأنه الذي خلق السماوات والأرض، وأنه الذي خلق الظلمات والنور، وأنه سبحانه هو الذي قضى أجلا، وأنكم تموتون، في كل يوم ترون من يموت، وبعد ذلك ثم أنتم تمترون. تمترون في ماذا؟ في أمر الساعة، في أمر الأجل المسمى. ولذلك كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، إذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، من يحيي العظام وهي رميم، أئذا ما مت لسوف أبعث حيا. كانوا يشككون ويمترون. قال الله عز وجل وهو الله جل جلاله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد اتفقوا أي المسلمون على تخطئة قول الجهمية بأن الله في كل مكان، اتفقوا على تخطئة قول الجهمية بأن الله في كل مكان. عقيدة المسلمين أن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بكيف. بعد ذلك قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، اتفقوا على أن المراد بالمعية معية العلم، معية العلم، كما اتفقوا على أن المعية في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي قوله تعالى إن الله مع الصابرين، أن المعية هنا معية التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد. لكن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض كقوله سبحانه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وهو الله أي مدعو الله في السماوات ومدعو الله في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، يعلم سركم لإفادة مطلق العلم، وجهركم لاستيعاب النوعين، وإلا قد علم يقينا أن الذي يعلم السر يعلم الجهر من باب أولى، وهو الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من خير وشر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية هنا العلامة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وما تأتيهم أي المشركين الجاحدين من علامة وأمارة دالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين كشأن الكفار من قبلهم. الكفار من قبلهم أراهم الله عز وجل الناقة آية بينة، وأراهم الله عز وجل كما هو حال قوم فرعون 9 آيات بينات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات، ومع ذلك أعرضوا. وكذلك الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أرنا آية، فأراهم القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، فنظر المشركون بأبصارهم وقالوا إن محمدا قد سحر أعيننا وإن القمر ما أصابه شيء. فقال بعض عقلائهم إن كان محمد قد سحرنا فلا يستطيع أن يسحر من في الأرض، اسألوا من يأتي من الأسفار. فلما جاء بعض من كان مسافرا قالوا لهم ماذا رأيتم في ليلة كذا؟ قالوا رأينا القمر قد انشق نصفين. فقال الكفار هذا سحر مستمر. وفي رحلة الإسراء قالوا صف لنا بيت المقدس فإنا قد أتيناه، فوصفه صلى الله عليه وسلم بابا بابا. قالوا أما الوصف فقد أصاب. ثم سألوه عن عير بين الشام والحجاز فقال رأيتهم بمكان كذا، وستقدم عليكم العير يوم كذا عند مطلع الشمس يقدمها جمل أورق. رغم هذا كله نسأل الله العافية أعرضوا وكذبوا. قال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، لا يبالون بها ولا يقفون عندها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذا حالهم. قال الله عز وجل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق، كذبوا بالقرآن وهو حق، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو حق، كذبوا بالقيامة وهي حق، كذبوا بالجنة والنار وهي حق، كذب الذين من قبلهم بالأنبياء وهم حق. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ثم هددهم جل جلاله وتوعدهم وأنذرهم، قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن الأنباء التي كانوا بها يستهزئون قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذه الآية نزلت في مكة والمسلمون قلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. يقول عمر بن الخطاب ما علمت تأويلها إلا يوم بدر حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا الذي توعدهم ربهم جل جلاله به قد حصل، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ الله عز وجل يقول لهؤلاء المشركين الذين غرتهم قوتهم وأموالهم وعصبتهم وجماعتهم، يقول لهم انظروا إلى من كان قبلكم، كما قال ربنا سبحانه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كفروا من قبل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. الله عز وجل ينبه المشركين إلى النظر في حال الأولين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من جيل، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي جعلنا لهم من الأموال والأولاد والأجناد والعقار والبنيان وأسباب القوة ما ليس عندكم يا معشر قريش، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أولئك القوم وهم قبيلة عاد الذين قال لهم نبيهم عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وصالح عليه السلام يقول لقومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارين. وهذا كله ما كان لأهل مكة. أهل مكة ما كان عندهم جنات ولا عيون ولا أنهار ولا زروع ولا نخيل، ولا كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. ولذلك الله عز وجل قال: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ما كان لأهل مكة ملك كملك فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مدرارا تدر عليهم شيئا بعد شيء، مرة بعد مرة، من خيراتها بركاتها، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الله عز وجل فتح عليهم من بركات السماء وفجر لهم من ينابيع الأرض استدراجا لهم وإملاء. وإذا كان العبد الله عز وجل ينعم عليه وهو يتمادى في معصيته فهو استدراج. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم، أي قضينا عليهم وأذهبناهم، فأهلكناهم بذنوبهم أي بسبب خطيئاتهم وسيئاتهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ذهب الأولون كأمس الدابر، ما عاد أحد يذكرهم ولا بقيت لهم باقية، بل كما قال الله عز وجل عن بعضهم: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جيلا آخر لنختبرهم، فعملوا مثل أعمالهم فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا أيها المشركون أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. انتبهوا. يقول الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. المشركون كان من سوء أدبهم أنهم يقترحون الآيات، يقولون: يا محمد، قد علم ربك أنه لا أحد أضيق عيشا منا، فسل ربك يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا فجاج مكة. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل. يقولون له: يا محمد، قد علم ربك أن نعاني ما نعاني في جلب الماء، فسلنا ربك يفجر لنا أنهارا وجنانا كأنهار الأردن. فيقول: ما أنا بفاعل. فيقولون له: يا محمد، سلنا ربك، سلنا ربك. وهكذا. ثم في النهاية يقولون: يا محمد، أما علم ربك أننا سنجلس إليك ونقول لك الذي قلنا؟ يقول: بلى قد علم. يقولون: فلما لم يخبرك؟ لما وراك؟ الله عز وجل قال عن هؤلاء المشركين: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس في ورق فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ونظروا إليه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله عز وجل يخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما يسليه ويخفف عنه، يقول له: هؤلاء معاندون مستكبرون، ما كذبوك لقلة الآيات التي معك ولا لخفاء الأمر عليهم، بل لو جاءهم الحق عيانا بيانا لما آمنوا، كما قال سبحانه: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال سبحانه: وإن يروا كسفا، أي قطعة، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يعني هؤلاء القوم كما قال ربنا: بل هم قوم خصمون، مجادلون معاندون. يقول سبحانه: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا اقتراح آخر من اقتراحاته، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، هذا من اقتراحاتهم، لولا أنزل عليه ملك. قال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو أنني استجبت لهم فيما يطلبون من الآية الظاهرة لا جاءهم من الله العذاب، كما قال سبحانه: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، أي لو نزلنا الملائكة بناء على طلبهم واستجابة لرغبتهم لجاءهم العذاب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يقول الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يا أيها الإخوان، قد تعجبون حين تعلمون أن من الأسباب الكبيرة التي صدتهم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام بشر، مثل ما قال قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ ومثل ما قال قوم هود: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قال قوم محمد صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني هم ما يريدون رسولا بشريا، وإنما يريدون رسولا من طراز خاص. رسول لا يأكل الطعام، لا يمشي في الأسواق، لا يتعامل كما يتعامل الناس، بل لا بد أن يكون ملكا. قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا الرسول المبعوث إليكم من الملائكة لجعلناه رجلا. لما؟ من أجل أن يتأسوا به. واضح أيها الناس؟ يعني الآن لو كان الرسول المبعوث إلينا ملكا، كيف نقتدي به في الطعام وهو لا يأكل الطعام؟ هل الملائكة يأكلون، يشربون، يتزوجون، يتناسلون؟ الملائكة عليهم السلام ما فيهم هذه الصفات البشرية من الطعام والشراب واللجوء إلى الخلاء لقضاء الحاجة، ما عندهم التزاوج، ما عندهم التناسل، ما عندهم الاشتغال بعوارض الدنيا، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هل نستطيع أن نكون كذلك؟ ما نستطيع. ولذلك حكمة الله عز وجل أن يكون الرسول إنسيا، أن يكون الرسول بشرا يراه الناس، من أجل أن يمشوا كما يمشي ويأكلوا كما يأكل، ويقتدوا به في سائر أحواله. كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان يعاشر نساءه؟ كيف كان يعامل أولاده؟ ماذا كان يصنع حين يمرض؟ حين يمرض عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع حين يغضب؟ حين يفرح؟ حين يحزن؟ كل هذه العوارض البشرية التي تطرأ عليه هي على سبيل التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم كما يخلطون على غيرهم. قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لبعث الله إليهم ملكا، لكن لما كان سكان الأرض بشرا كان الرسول بشرا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من شكلهم وطبيعتهم، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويحتاج إلى الخلاء ويحتاج إلى التزاوج والتناسل، أحيانا يبكي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يضحك، يأكل، يشرب، يصوم، يفطر وغير ذلك من الأمور. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين.